الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم أئمة يقتدى بكم في الخير. وبعد، نواصل الحديث في شرح منهاج الوصول للبيضاوي، حيث نتكلم عن الإجمال والبيان، وإن بقي معنا وقت تكلمنا عن النسخ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في المجمل والمبين، وفيه فصول. الفصل الأول في المجمل، وفيه مسائل. الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملاً بين حقائقه، كقوله تعالى: ثلاثة قرون، أو إفراد حقيقة واحدة، مثل أن تدفع
أفراد.
أو إفراد حقيقة واحدة، مثل أن تذبح بقرة، أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت. فإن ترجح واحد لأنه أقرب إلى الحقيقة كنفي الصحة من قوله لا صلاة ولا صيام، أو لأنه أظهر عرفا أو أعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الأكل، من رفع عن أمة الخطأ والنسيان، حرمت عليكم الميتة حمل عليه.
طيب، لعلنا نشرح كل مسألة وحدها من أجل أن تستقر في الأذهان. الإجمال في اللغة الجمع، وفي الاصطلاح المراد به ما لا يعرف المقصود منه أو ما لم تتضح دلالته. من أمثلته في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن كلمة حقه مجملة لا نعرف المراد بها. حتى ما حكم المجمل أن نتوقف فيه؟ يجب أن نتوقف فيه حتى يأتي ما يبينه. ثم ذكر المؤلف أقسام المجمل، وقال: المجمل على أنواع. النوع الأول: المتردد بين حقائق مختلفة متعددة، وحينئذ نتوقف فيه حتى يتضح المراد منه. مثال ذلك في قول الثلاثة قروء، فإن القرء قد يراد به الحيض وقد يراد به الطهر، فهنا له حقيقتان. ومثله ما لو جاءنا لفظة المشتري فنقول هذا مجمل، نتوقف فيه حتى يأتي ما يبينه. وهنا الإجمال لتردده بين حقائقه، لأن اللفظ له أكثر من حقيقة، وهذا القسم هو المشترك. النوع الثاني: المجمل بسبب تردده بين أفراد حقيقة واحدة، ومن أمثلته في قوله: أن تذبحوا بقرة، فإن حقيقة البقرة حقيقة واحدة لكن لها أفراد متعددة، وبالتالي نتوقف فيها حتى يتضح لنا الفرد المراد. النوع الثالث: ما إذا انتفت الحقيقة أو تعذرت الحقيقة. إذن الأول له عدد من الحقائق فنتردد بينها، والثاني له حقيقة واحدة لكن له أفراد متعددة، فنتوقف بين هذه الأفراد. الثالث: إذا امتنع إرادة الحقيقة باللفظ أو تكافأت، وحينئذ ننتقل إلى مجازات اللفظ. فإن كان له مجاز واحد فإنه لا يكون مجملا، لكن لو تعددت مجازاته فحينئذ يكون من المجمل. ماذا نفعل عند وجود الإجمال؟ نحتاج إلى تفسير. أما في الحقائق نحتاج إلى ما تفسير، إذا نحتاج إلى تفسير، والتفسير إما أن يكون بترجيح أحد الاحتمالات لوجود دليل يدل عليه. مثال ذلك في لفظة ثلاثة قروء جاءنا دليل يدل على أن أحد الحقائق، أن إحدى الحقائق هي المرادة، أو انتفت الحقيقة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صائما فليصلي، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. انتفت الحقيقة، ليس المراد من الصلاة المعهودة، وبالتالي يبقى عندنا إما أن يراد به الدعاء أو الثناء، فنحتاج إلى دليل يرجح أحد المعنيين. فمثلا نرجح معنى الدعاء لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار أحدا دعا له، فإذا ترجح فحينئذ نفسر اللفظ المجمل بالراجح. ما هي أسباب الترجيح؟ هناك أسباب متعددة، منها أن يكون أحد المعنيين أقرب إلى الحقيقة فحينئذ نفسر اللفظ به. مثال ذلك في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، لا يراد بها الحقيقة، لأننا نجد صورة الصلاة موجودة مع عدم الوضوء، فحينئذ لابد من تفسيرها بتفسير غير المعنى الحقيقي. فيحتمل أن يكون لا أجر لصلاة بغير وضوء، ويحتمل أن تكون لا صحة لصلاة بغير وضوء، لكن تفسيرها بالصحة أرجح لأنه أقرب للحقيقة الشرعية. ومثله في قوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. ومن أسباب ترجيح المعاني المحتملة أن يكون أحد المعاني أظهر من جهة العرف، فإنه إذا كان أظهر من جهة العرف فإنه يفسر اللفظ به، أو يكون من أمثلة ذلك في قوله: حرمت عليكم الميتة، فإن الميتة ذات والذوات لا يحكم عليها بتحريم، فنحتاج إلى تقدير، فيمكن أن يكون التقدير: حرم عليكم أكل الميتة، ويمكن أن يكون المراد: حرم عليكم بيع الميتة، ويمكن أن يكون هناك أفعال أخرى. لكن أظهر هذه التقديرات من جهة العرف هو الأكل، فحينئذ نفسره بالأكل على أحد أقوال الأصوليين في هذه المسألة. أو يكون أحد المعاني أعظم مقصودا، مثل أن يكون هناك ما يحقق مقصود رفع الحرج، أن يحقق مقصود رفع الحرج. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هل لا يوجد خطأ في الأمة؟ نقول: يوجد خطأ، إذا لم يرفع الخطأ، وبالتالي نحتاج أن نفسر هذا اللفظ بما يجعله صحيحا. فيمكن أن يقال مثلا: يراد به رفع الإثم، ويمكن أن يكون المراد به رفع المؤاخذة والجزاء. ما الفرق بينهما؟ رفع الإثم يعني أنه لا يوجد إثم في الخطأ والنسيان، رفع المؤاخذة بحيث لا يجب ضمان ولا غيره، لكن ما يحقق مقصود الشارع هو رفع الحرج، لأن يعني المراد الامتنان على العباد بعدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان. وإلا لو قلنا برفع المؤاخذة لأدى ذلك إلى إبطال حقوق كثير من الناس. نعم.
قال رحمه الله: الثانية، قال في الحنفية: وامسحوا برؤوسكم مجمل. وقالت المالكية: يقتضي الكل. والحق أنه حقيقة فيما ينطبق عليه الاسم دفع الانشراك والمجاز.
نعم، هذه المسألة في قوله: رؤوسكم، برؤوسكم، هل هنا المراد جميع الرأس أو المراد أقل ما يصدق عليه اسم الرأس، وذلك أن الأسماء هل تحمل على معانيها التامة أو على أقل مسمياتها؟ فالشافعية يقولون نحمله على أقل المسميات، وبالتالي إذا مسح أقل ما يصدق عليه اسم الرأس فإنه يجزئ. وقال المالكية بل نحمله على الكل فيجب مسح جميع الرأس، وهذا مذهب الحنابلة. لما رأى الأحناف أن العلماء قد اختلفوا في تفسير هذا اللفظ قالوا هذا لفظ مجمل. لماذا؟ لتردده بين أن يراد به كمال المعنى وأن يراد به أقل مسمى. والمؤلف اختار مذهب الشافعية في أن لفظة برؤوسكم حقيقة فيما يصدق عليه الاسم أو أقل مسمى، دفعا للاشتراك والمجاز، لأن أقل المسمى اتفق عليه القولان، وما زاد فإنه وقع فيه الاختلاف. وقال دفعا للاشتراك لأن على كلام الأحناف أنه مشترك بين المعنيين، أقل المسمى وتمام المسمى، والأصل في لغة العرب عدم الاشتراك، فرد مذهب الحنفية بقوله دفعا للاشتراك. نعم.
ورحمه الله. الثالثة قيل آية السمقة مجملة لأن اليد تحتمل الكل والبعض والقطع الشق والإبانة، والحق أن اليد للكل وتذكر لبعض المجازة والقطع الإبانة والشق إبانة.
المسألة الثالثة في آية وقع التردد فيها هل هي مجملة أو لا، وهي في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وذلك أن قول فاقطعوا يحتمل أن يراد به الشق بدون إبانة، ويحتمل أن يكون المراد به قطع كامل وشق وإبانة، وبالتالي يقول إن هي مترددة بين المعنيين، كما في قصة يوسف عليه السلام قطعنا أيديهن ولم يكن هناك إبانة، كان هناك شق فقط. وهكذا في قوله فاقطعوا أيديهما، فإن اليد قد يراد بها الكف فقط، وقد يراد بها اليد إلى المرفق، وقد يكون المراد بها إلى أعلى إلى المنكب، وبالتالي قال بعضهم بأنها مجملة لأنها مترددة بين الأسماء الثلاثة. والمؤلف اختار أن اسم اليد يصدق على جميع اليد إلى المنكب، ولكنها في بعض المواطن قد تذكر ويراد بها البعض على جهة المجاز، واختار أن الأصل في لفظ القطع الإبانة، وذلك أن اسم القطع يدل على انقطاع وعدم اتصال، وهذا يصدق على الإبانة. وأما بالنسبة للفظ اليد فالناظر في إطلاقات الشرع وأهل اللغة يجد أنهم لا يريدون باليد إلا الكف، وأنهم إذا أرادوا ما زاد عن ذلك فإنهم يقيدونه، كما في قوله وأيديكم إلى المرافق. ومن ثمرات هذه المسألة قلنا بأن اليد تقطع من أعلى الكف من الكوع بين الساعد والكف. ومن ثمرات المسألة أيضا في التيمم في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن من قال إن اليد تصدق على الكف قال في التيمم يكتفى بالكف فقط كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، ومن قال بأن اليد تصدق على الكل أو حملها على ما في آية الوضوء قال إلى المرفق. نعم.
قال رحمه الله الفصل الثالث المبين وهو الواضح بنفسه أو بغيره مثل الله بما تعملون عليم واسأل القرية وذلك الغير يسمى مبينا.
نعم. قول في المبين بالفتح اسم مفعول وهو الذي اتضح المراد منه وقد يكون وفسره المؤلف بأنه الواضح وينقسم إلى ما هو واضح بنفسه ومن أمثلته قوله تعالى والله بكل شيء عليم لا يحتاج إلى ما يفسره أو يكون واضحا بغيره مثال ذلك قوله واسأل القرية إن القرية تحتاج إلى توضيح فلما جاء بعدها وسأل القرية التي كنا فيها كانت القرية مبينة لأنها قد بينت باللفظ الذي بعدها. نعم.
قال رحمه الله فيه مسألتان الأولى أنه يكون قولا من الله والرسول وفعلا منه كقوله تعالى سطماء فاقع لونها وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وصلاته وحجه فإنه أدل فإن اجتمع وتوافقا فالسابق وإن اختلفا فالقول لأنه يدل بنفسه.
قوله الأولى أنه يعني أن التبيين والبيان قد يكون قولا من الله من أمثلة ذلك في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بينها ما بعدها في قوله صفراء فاقع لونها فكان البيان هنا قولا من الله قد يكون البيان قولا من النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يحتاج إلى تبيين الحق فلما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر كان هذا بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وقد يكون البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بين قوله ولله على الناس حج البيت بكونه حج وقال لتأخذوا عني مناسككم قوله فإنه أدل يعني أن الفعل قد يكون أدل على البيان من القول. نعم. قال فإن اجتمع أي إذا وجد قول وفعل وكلاهما متوافق الدلالة مع الآخر فحينئذ لا إشكال لنا أن نأخذ بهما والبيان يكون للمتقدم منهما أما إذا اختلف القول والفعل فحينئذ نأخذ بالقول ونجعل القول هو المبين لأن القول يدل بنفسه ومن أمثلة هذا أن في قول النبي صلى الله أو في قول الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل فقد جاء فيه بيان قولي في قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وجاء فيه بيان فعلي بكونه يواصل إلى السحر فحينئذ نقدم البيان القولي ومن أمثلة ذلك أيضا في قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض أن تتزر فيباشرها فهذا بيان فعلي وجاء في الحديث بيان قولي في قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح أيهما يقدم؟ البيان القولي. نعم.
رحمه الله. الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق ويجوز عن وقت الخطاب. ومنع المعتزلة وجوز البصري ومنع الغفال والدقاق وأبو إسحاق من بيان الإجمالي فيما عدا المشترك. لنا مطلقا قوله تعالى: ثم إن علينا بيانا، أي البيان التفصيلي. قلنا: تقييد بلا دليل، وخصوصا أن المراد من قوله تعالى أن تذبح بقرة معينة بدليل ما هي وما لونها والبيان تأخر، أي يوجب التأخير عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لا يوجب الفور، أي لو كانت معينة لما عنتهم. قلنا: للتوان بعد البيان، وأنه تعالى أنزل: إنكم وما تعبدون من دون الله. فنقض ابن الزبعر بالملائكة والنسيح، فنزلت: إن الذين سبقت لهم من الحسنى الآية، أي ما لا تتناولهم، وإن سلم لكنهم خصوا بالعقل. ووجيب لقوله تعالى: والسماء وما بناها، والسماء وما بناها. وأن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل.
وأن عدم
رضاهم لا يعرف إلا بالنقل. قيل: تأخير البيان إهواء. قلنا: كذلك ما يوجب ظنونا كاذبة. قيل: كالخطاب بلغة لا تفهم. قلنا: هذا يفيد غرضا إجماليا بخلاف الأول. تنبيه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، وقوله تعالى: بلغ، لا يوجب الفور.
نعم. هنا مسألتان، وهي مسائل تأخير البيان. يمكن أن يرد دليل ولا يحتاج الناس إليه، فينزل بيانه قبل أن يحتاج الناس إليه، فيجوز التأخير عن وقت الخطاب، بحيث يكون التأخير إلى ما قبل وقت الحاجة. من أمثلته: نزلت عمومات في أول الإسلام ولم يأتي مخصصها إلا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ومن أمثلته في قوله تعالى في قوله تعالى: غير أولي الضرر، شو الآية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فهنا لفظة غير أولي الضرر تأخر نزولها، فهذا بيان، لكنه لم يتأخر عن وقت الحاجة، وإنما تأخر عن وقت الخطاب. ومثله في المخصصات، في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم بينت بقوله: وأولات الأرحام أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا الخطاب تأخر، لكن التأخر هنا تأخر عن وقت الخطاب وليس تأخرا عن وقت الحاجة. إذن عرفنا المسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا محل الاتفاق، لأن الشريعة نزلت لبيان أحكام الناس التي يحتاجون إليها، ولأننا لو قلنا بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. أما المسألة الثانية، وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فهذا مما اختلف فيه العلماء. فالجمهور يقولون: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا، يعني سواء في الأوامر أو في العمومات. واستدلوا عليه بقوله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإنه بين أن نزول القرآن وجمعه يكون أولا ثم يأتي البيان بعد ذلك، مما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. اعترض على هذا بأن قوله تعالى ثم إن علينا بيانه المراد البيان التفصيلي، والخلاف إنما هو في البيان الإجمالي، ولكن هذا تخصيص للفظ الآية بلا دليل، فإن قول ثم إن علينا بيانه يشمل البيان الإجمالي والبيان التفصيلي، فتخصيصه بأحدهما تخصيص بدون دليل، تخصيص بلا مخصص تحكم لا يقبل. القول الثاني يقول بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، واستدل أصحاب هذا القول بالقياس، فقالوا كما يجوز التأخير، قالوا كما لا يجوز التأخير تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وأجيب عن هذا بأن الأمر لا يوجب الفور، ويجوز أن يكون هناك تأخير. القول الثالث يقول بأن تأخير البيان على نوعين، تأخير البيان في المشترك، تأخير البيان في المشترك فهذا جائز، لأننا أو المجمل الذي لا يعرف المراد منه هذا جائز، لأننا سنتوقف وبالتالي نزول الخطاب الأول لا يؤدي إلى أن نخالف مقصود الشارع، وبخلاف ما إذا كانت هناك أوامر أو نواهي فلا بد أو فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وقد استدل الجمهور بعدد من الأدلة على مذهب الجمهور، استدل المؤلف على مذهب الجمهور بعدد من الأدلة، منها أن قوله تعالى أن تذبحوا بقرة هذا نزل أولا، ثم بعد مدة نزل بيانه لما سألوه ما هي وما لونها. واستدل لمذهب الجمهور أيضا بقوله تعالى بأنه لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، اعترض ابن الزبيرة فقال خصمت محمدا، إن الملائكة والمسيح عبدت من دون الله، فعلى كلامه أن هؤلاء يكونون حصب جهنم. فنزلت الآية بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهنا هذه الآية الثانية بيان، وقد تأخرت عن وقت الخطاب. وأجيب بأن ابن الزبيرة لم يفهم الآية، فإن قوله إنكم وما تعبدون لا يشمل الملائكة والمسيح، فإنما لغير العاقل. وأجيب بأن ما قد تأتي في مواطن للعاقل، كما في قوله والسماء وما بناها. ولو سلمنا أن الملائكة تدخل في قوله وما تعبدون من دون الله، فهؤلاء قد ورد الدليل على عدم دخولهم في الآية، لأنهم لم يرضوا. ومما استدل به المخالف أن قال تأخير البيان عن وقت الخطاب إغواء، لأنهم سيعملون بالخطاب الأول مع أنه مخصوص أو مبين، وبالتالي يكون عملهم مخالفا للشريعة. وأجيب عن هذا بأن الشارع أمر المكلفين بأن يعملوا بمقتضى ظنونهم وما يصل إليهم من الدليل، بالتالي لا يؤاخذون بمخالفته. كما استدلوا بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب يؤدي إلى أن يكون الخطاب غير مفهوم المعنى، كأنه قد ورد بلغة أخرى، وأجيب عن هذا بأن له فائدة، بأنه يفيد غرضا إجماليا بخلاف الأول، يعني يفيد مقصود يقصده الشارع من كون الناس ينتظرون الحكم، بخلاف الأول الذي هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يؤيده شيء من الأدلة. نعم. قال يجوز، أي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر تبليغ الرسالة إلى وقت الحاجة. وقوله بلغ ما أنزل إليك، أي بادر بتبليغ ما يحتاج الناس إليه من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث في المبين له، إنما يجب البيان لمن أريد فهمه من عمل، كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحج.
متى يبين للإنسان ومتى يكون وقت الحاجة بالنسبة للإنسان بحيث يجيز تأخير البيان إليه؟ الناس على صنفين: من يريد أن يعمل فحينئذ يجب له البيان، أما من لا يريد أن يعمل فهذا لا يجب أن نوضح له الحكم، لأن هذه المسألة ليست من أعماله. المسألة الثانية: يجب البيان لمن أريد فهمه من أجل أن يفتي، كالفقيه يفتي في مسائل الحيض وهو لا يعمل بها لكنه يفتي فيها لأنه يعلم أحكام هذه المسائل، فوجب عليه البيان. نعم.
رحمه الله: الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصلان: الفصل الأول في النسخ، وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، وقال القاضي: رفع الحكم، ورد بأن الحادث ضد السابق فليس رفعه بأولى من دفعه.
نعم. ابتدأ المؤلف بعارض من العوارض التي تأتي على الأدلة، ألا وهو النسخ. والنسخ في اللغة يراد به الإزالة، وقد يراد به النقل. وعرف المؤلف النسخ بأنه انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. وبعض النسخ فيها بيان انتهاء حكم شرعي، وقوله انتهاء أتى بها ليسلم من كلمة الرفع. حكم شرعي، لأن إثبات الحكم الجديد هذا لا يكون نسخا ولو كان فيه رفع للبراءة الأصلية. قوله بطريق شرعي، لا بد أن يكون مستند النسخ من الأدلة الشرعية، فالسقوط وانتهاء الحكم الشرعي لغير ذلك لا يعد نسخا. ومن أمثلته انتهاء مدة الإجارة، هو انتهاء لحكم شرعي لكنه ليس بدليل شرعي. وبعض أهل العلم قال في التفسير بأنه رفع الحكم الشرعي المتقدم الثابت بخطاب بواسطة خطاب متراخ عنه. ما الفرق بينهما؟ الأشاعرة لا يرون أن أحكام الله ترفع، ويرون أن أحكام الله أزلية، بالتالي لا يقولون لا ترفع. من هنا اختار المؤلف تفسيره بأنه انتهاء حكم شرعي. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أنه واقع وأحاله اليهود لنا أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها، وإلا فله أن يفعل حين تشاء، وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع. وقد نقل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقا. قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح، قلنا مبني على فاسد، ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت ويقبح لآخر أو في وقت آخر.
ابتدأ المؤلف بمسألة هل النسخ واقع في الشريعة؟ الجمهور قالوا نعم واقع، واستدلوا عليه، استدل الجمهور على إثبات وقوع النسخ بعدد من الأدلة. الدليل الأول قال: الحكم الشرعي يحقق مصالح العباد، فإذا تغيرت المصلحة تغير الحكم بتغيرها. قال: وإلا فله، أي فلله، أن يفعل كيف يشاء. الدليل الثاني للجمهور على إثبات النسخ قالوا بأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع، فدل هذا، وهي ناسخة لما قبلها من الشرائع، فدل هذا على ثبوت النسخ. الدليل الثالث قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، ولم يفرق فيها بين آية وأخرى، ما ننسخ من آية، فدل هذا على ثبوت وقوع النسخ. دليل آخر أن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه، فنسخ هذا في شريعتنا وأصبح لا يجوز للأخ أن يتزوج من أخته. والقول الثاني بأن النسخ محال ولم يقع، واستدلوا على هذا بعدد من الأدلة. دليل الأول أن هذا فعل واحد، فكيف يكون حسنا نافعا في وقت وضارا في وقت آخر؟ وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال مبني على أصل فاسد، وهو القول بالتحسين والتقبيح العقلي. ومع هذا نتنزل بالجواب فنقول: لا بعد في أن يكون أحد الأشياء نافعا في وقت ضارا في وقت آخر. بهذا يتبين القول برجحان وجود النسخ في الشريعة. نعم.
قال
الثانية:
يجوز نسخ بعض القرآن ببعض، ومنع أبو مسلم الأصفهاني لنا أن قوله تعالى: متاعا إلى الحول، نسخت بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال: قد تعتد الحامل به. قلنا: لا، بل بالحمل، وخصوصية السنة لاغم. وأيضا تقديم الصدقة على نجوى
السنة، السنة خصوصية السنة.
قال: قد تعتد الحامل به. قلنا: لا، بل بالحمل، وخصوصية السنة لاغم. وأيضا تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسر. قال: قد زال لزوال سببه، وهو التمييز بين المنافق وغيره. قلنا: زال كيف كان. احتج المانع بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلنا: الظالم للمجموع.
هذه المسألة في ورود النسخ على الآيات القرآنية، الجمهور يقولون نعم يرد النسخ على الآيات القرآنية، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها. واستدلوا عليه بوقوع النسخ في القرآن، فإن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول، جعل التربص لمدة سنة، ثم نسخ بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا نسخ للآية الأولى بواسطة الآية الثانية. وأجيب بأجوبة. الجواب الأول بأنه قد تعتد الحامل بالسنة، وبالتالي يمكن أن يكون المراد بالآية الثانية الحامل. وأجيب عن هذا بأن الحامل لا تعتد من أجل الوفاة، وإنما تعتد من أجل الحمل، وبالتالي كونه سنة فهذا غير معتبر. مثال آخر لما ورد في نسخ بعض القرآن ببعض، مسألة تقديم الصدقة على نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم. قد كان في أول الإسلام لا يقدم أحد، لا يناجي أحد للنبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه سرا إلا بتقديم نجوى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فنسخت بالآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اعترض على هذا قال: زال الحكم هنا لزوال سببه. تقديم الصدقة بين يدي النجوى هذا من أجل التمييز بين المنافق وغيره، فأجاب بأنه قد زال الحكم هنا لزوال سببه أيا كان سبب الزوال. القول الثاني بأنه لا يصح نسخ بعض القرآن ببعض، وقد اختاره أبو مسلم الأصفهاني واحتج بأن القرآن محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقلنا: قول لا يأتيه الباطل هذا يشمل الناسخ والمنسوخ، بالتالي لا يصح لكم الاستدلال بذلك. نعم. نعم. هو يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال بعض أهل العلم: هذا مثال لورود النسخ على القرآن. فأجيب بأن الحكم هنا وهو وجوب تقديم الصدقة زال لا لوجود النسخ، وإنما لسبب آخر، وهو أنه قد زال السبب، لأن السبب كان لماذا طلب منهم أن يقدموا الصدقة بين يدي النجوى؟ من أجل أن يعرف المنافق من المؤمن. فقلنا لهم: التمييز بين المنافق وغيره هذا قد زال، بالتالي لا يصح لكم هذا الاعتراض. نعم.
الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة. لنا أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: افعل ما تؤمر إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، فنسخ قبله. قيل: تلك بناء على ظنه. قلنا: لا يخطئ ظنه. قيل: إنه امتثل وأنه قطع ورسل. قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء. قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى. قلنا: يجوز للابتلاء.
هذه المسألة في مسألة هل يجوز نسخ العبادة قبل تمكن العباد من فعلها أو لا، وذلك أن المعتزلة يقولون الفائدة من التكليف مصلحة العباد، ولا مصلحة لهم في أن يكلفوا بشيء ثم ينسخ قبل أن يتمكنوا من فعله. وجمهور يقولون بأن من فوائد التكليف الابتلاء والاختبار، كما أن من فوائد التكليف تحقيق المصالح، وبالتالي قد ينسخ الفعل قبل التمكن من العمل به من باب ابتلاء العباد واختبارهم.
فقد يجوز نسخ الوجوب قبل أن يعمل به، لقول أن إبراهيم وإذا وقع في حادثة الإسراء فإن الصلاة نسخت من 50 إلى 5 قبل أن يعمل بها. واستدل المؤلف على هذا القول بأن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله افعل ما تؤمر، قول تؤمر، قول إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، فنسخ هذا الحكم وذبح الولد قبل أن يفعله. وأجيب عن هذا بأن هذا مبني على ظن إبراهيم وليس مبنيا على ذات الحكم الشرعي، وأجيب بأنه إذا كان ظنا من فالأصل أنه مجتهد يصيب في اجتهاده. اعترض على الاستدلال بأن إسماعيل بأن إبراهيم امتثل وذبح ابنه ثم عادت الرقبة فالتأمت وحيا إسماعيل من جديد، ايش رأيكم؟ ألا تعرف المعجزات الأنبياء؟ نقول لا يوجد، كما ذكرت لا يوجد دليل، ما تثبت، ما الدليل على أنه انقطع وعاد فالتأم؟ بل لو كان كذلك وأنه امتثل فعاد فالتأم لما احتاج إلى فداء، يعني امتثل، ما دام احتاج إلى فداء معناه أنه لم يفعل ما يؤمر. قيل لو جاز النسخ قبل وقت الفعل لكان الشخص مأمورا بالعبادة منهيا عنها في وقت واحد، ومن المعلوم أن الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر وينهى في وقت واحد، أن الواحد من المكلفين لا يؤمر وينهى في نفس الوقت بالواحد أي بالفعل الواحد في الواحد أي في الزمان الواحد، هكذا يقولون. نقول لا مانع أن يختبر الإنسان ويبتلى بأن يؤمر بالشيء ثم ينسخ منه قبل أن يتمكن من فعله. نعم. نعم، هذه المسألة في تقسيمات النسخ، فالنسخ مرة يكون إلى بدل كما نسخ صوم عاشوراء إلى صوم رمضان، وقد يكون النسخ إلى غير بدل فينسخ الحكم بدون أن يكون له بدل. وكلمة البدل تحتمل معنيين، تحتمل أن يراد به النسخ إلى عبادة أخرى تكون بدلا عنها، وهذا نقول هناك أشياء نسخت إلى غير بدل مثل وجوب تقديم الصدقة بين يدي النجوى. والمعنى الثاني أن يراد به النسخ إلى غير بدل بحيث لا يكون هناك حكم جديد للمسألة، فهذا غير جائز، إذ لا يرتفع حكم شرعي في مسألة إلا ويخلفه حكم شرعي آخر. كذلك قد يكون النسخ إلى ما هو أخف وأسهل كالنسخ من 50 صلاة إلى 5، وقد يكون النسخ إلى المساوي، وقد يكون النسخ إلى المساوي. ومن أمثلته كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. النوع الثالث النسخ إلى أثقل، من أمثلته نسخ عاشوراء إلى رمضان في الصوم. قال طائفة الجمهور على إمكانية أن يكون هناك نسخ من الأخف إلى الأثقل، وقال طائفة لا يمكن، قالوا لأن الله يقول نأتي بخير منها والأثقل ليس خيرا منها. وأجيب قال قد يكون الأثقل خيرا من الأخف من جهة الأجر والثواب ورضا الباري سبحانه وتعالى. نعم.
الخامسة، ينسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى متاعا للحول الآية، وبالعكس مثل ما نقل الشيخ والشيخة إذا زنيا فهجومهما البتة، وينسخان معا كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله 10 رضعات محرمات فنسخنا بخمس.
إذن هذا تقسيم آخر للنسخ، فقد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة كما في قول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بالآية التي بعدها إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 مع بقاء المنسوخ يتلى في القرآن. وقد يكون النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، ومن أمثلته الآية التي ذكر المؤلف هنا وما كان في أواخر سورة الأحزاب. والنوع الثالث أن ينسخ الحكم والتلاوة معا، ومن أمثلته قول عائشة كان فيما أنزل 10 رضاعات محرمات فنسخنا بخمس، فهنا نسخ إلى الأخف ونسخ للحكم والتلاوة. نعم.
السادسة، يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم، لنا أنه يحتمل أن يقال لو عاقبن الزاني أبدا ثم يقال أردت سنة، قيل يوهم الكذب، قلنا ونسخ الأمر يوهم البداء.
هذه المسألة منشأها عقدي، ألا وهو مسألة العفو عن العصاة من المذنبين الموحدين، فعند المعتزلة يقولون لا يعفى عنهم، وعند الجمهور يقولون يمكن أن يعفى عنهم. فلما يأتينا خبر ويقول من فعل الذنب الفلاني فله في الآخرة العقوبة الفلانية، من فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا خبر في مستقبل، لكننا نعلم أن من تاب فإنه لا يرى جزاء عمله السيء، وقد يتوب الله يوم القيامة عن بعض العباد بالشفاعة أو بغيرها. فيدل هذا على جواز أن ينسخ الخبر المستقبل. ومثل له المؤلف قال يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة، دليل لنا على نسخ الخبر أنه يحتمل أن يقال لأعاقبن الزاني أبدا ثم يقول أردت أن أعاقبه سنة. من قال بالمنع قال هذا يوهم الكذب، قلنا مجرد الأوهام هذه لا يلتفت لها، كما أن نسخ الأوامر قد يرد عليه أنه يوهم وصف الله بالبداء وأنه استجد له علم لم يكن يعلم به. نعم.
الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ، وفيه مسائل. الأولى، الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة كنسخ الجلد في حق المحصن، وبالعكس كنسخ القلة.
نعم.
وللشافعي قول بخلافهما، دليله في الأول قوله تعالى نأتي بخير منها، ورد بأن السنة وحي أيضا، وفيهما قوله تعالى لتبين للناس، وأجيب في الأول بأن النسخ بيان، وعرض في الثاني بقوله تبيانا.
هذه القاعدة متعلقة بما يكون بينه النسخ، فيمكن أن يأتي آية قرآنية تنسخ بآية قرآنية، ومثله إن يكن منكم 120 صابرون يغلبوا 200 نسخت بقوله إن يكن منكم 100 صابرة. وقد يكون نسخ القرآن بواسطة السنة، ومثل له المؤلف بمسألة الجلد في حق المحصن، فقد ورد في قوله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، آية قرآنية، لكنها نسخت بقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد عام ونفي سنة الحديث، وهنا نسخت الآية بهذا الخبر. قال وبالعكس، أي يجوز نسخ السنة بواسطة القرآن، فقد كان التوجه لبيت المقدس في الصلاة في أول الإسلام أخذ من السنة، ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم بواسطة قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال والدليل الجمهور النصوص الواردة بحجية النسخ عموما، وذهب الشافعي في أحد أقواله إلى مخالفة ما سبق، فقال القرآن لا ينسخ إلا القرآن والسنة لا ينسخ إلا السنة، واستدل عليه بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، قالوا والسنة ليست خيرا من القرآن، ورد بأن السنة وحي من عند الله عز وجل. قال دليل وهذا استدلال على الأول وهو قوله بأن القرآن لا ينسخ بالسنة، واستدل فيهما بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهنا السنة تبين القرآن، ومن أنواع البيان النسخ. وعرض بقوله تعالى تبيانا لكل شيء، فهذا يدل على أن الكتاب يبين كل شيء ومنه السنة المنسوخة. نعم. إيش؟ وفيهما يعني في نسخ الكتاب بالسنة وفي نسخ السنة بالكتاب، عندنا مسألتان. المسألة الأولى نسخ الكتاب بالسنة، وهي التي استدل لها بقوله نأتي بخير منها. نعم، أدلة الشافعية.
ودليل الأول قال بأن
دليله في الأول الذي هو منع نسخ الكتاب بالسنة، دليل الشافعي، ورد بأن السنة وحي أيضا. وفيهما أي أن الشافعي استدل بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم بأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان وليست وظيفته النسخ. قال وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان، والنسخ خارج الوظيفة، قال لتبين، إذن وظيفته البيان، وأجيب عن هذا بأن النسخ بيان أيضا. نعم.
قال رحمه الله الثانية لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا ينفع بالظن، قيل قل لا أجد فيما أوحي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما منسوخ بما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قلنا لا أجد للحال فلا نسخ.
هذه مسألة أخرى وهي هل يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة؟ الجمهور قالوا لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني والمقطوع به لا يرفع بواسطة المظنونات، والقول الآخر بجوازه، واستدلوا عليه بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا، فقد نسخ بحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع. وأجيب بأن الآية تتكلم عن المحرمات وقت نزول الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما في هذا الوقت، فما نزل من المحرمات بعد ذلك هذا زيادة حكم وليست نسخا للأولي. واستدلوا عليه بأن أهل قباء عملوا بخبر الواحد الذي أخبرهم بنسخ القبلة، وكان استقبال بيت المقدس في الصلاة من الأمور المتواترة عندهم. نعم.
رحمه الله. الإجماع لا ينسخ لأن النص يتقدم. الإجماع لا ينسخ لأن النص يتقدم ولا ينعقد الإجماع بخلافه ولا القياس بخلاف الإجماع ولا ينسخ به. أما النص والإجماع فظاهران، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه، والقياس إنما ينسخ بقياس أجلامي.
قال المؤلف الإجماع لا ينسخ لأن من شرط الناسخ تأخره، وبالتالي لا يكون المنسوخ متقدما، ما يكون متأخرا، والإجماع متأخر فلا يمكن أن يكون منسوخا لأن النص يتقدمه، ولا ينعقد الإجماع بخلاف النص، بالتالي لا يكون الإجماع ناسخا للنص. قال ولا القياس بخلاف الإجماع، يعني أن القياس لا ينسخ، وذلك لأن القياس متأخر عن النص. وهكذا لا ينسخ بالإجماع ولا ينسخ بواسطة القياس. أما النص والإجماع فظاهران لأن الإجماع متأخر، فكيف ينسخ بالنص المتقدم عليه؟ وأما القياس فلزواله، لأن إذا وجد عندنا قياس يخالف القرآن حينئذ ماذا نفعل؟ نقول القياس فاسد الاعتبار ونلغيه. أما القياس فلزواله يزول حكمه ولا يجب العمل به بزوال شرطه وهو عدم مخالفة النص، وهنا قد خالف النص وبالتالي يزول ولا يصبح مما يحتج به. قال والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه، أي أنه يمكن أن يرفع حكم القياس بواسطة قياس أقوى منه، لكن إذا وجد قياس أقوى منه نتبين أن القياس الأضعف ليس بحجة، فهذا بمثابة ما لو اكتشفنا ضعف الحديث، فليس هذا نسخا للقياس، وإنما هو تعرف لعدم حجية القياس في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله الرابعة نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس، لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه والفحوى يكون ناسخا.
المراد بالفحوى مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. إذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم معه، لأن المفهوم تابع له، وإذا رفع المتبوع ارتفع التابع، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وهناك من يخالف فيقول يمكن أن يرتفع الأصل ويبقى المفهوم. قال نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس، يعني إذا كان هناك نسخ للفحوى فلا يلزم منه أن يكون هناك نسخ للأصل. مثلا في قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يفهم من النهي عن إيذائهما بالكلام الجارح والنهي عن إيذائهما بالضرب. فإذا جاءنا دليل في الشرع يدل على أن للولد أن يقاضي أباه في نفقته، فهذا نسخ لأحد فحوى هذه الآية وأحد مفاهيمها. فإذا نسخ المفهوم فلا يدل على نسخ الأصل ولا على نسخ مفهوم آخر معه. قال والفحوى يكون ناسخا، أي يمكن أن تكون الفحوى وهو مفهوم الموافقة ناسخة لدليل سابق عليها. نعم نعم.
المؤمن بالعكس، هذه ما قال لا بالعكس
إيش؟ نعم تقول نسخ، طيب نسخ الأصلي يستلزم نسخ الفحوى، هذا واضح. طيب نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل عند المؤلف، والقول الآخر يقول لا يستلزمه، لا يستلزمه، وهذا أرجح، لأنه قد يبقى الأصل ويرتفع أحد توابعه، فإنه يلزم من ارتفاع المتبوع ارتفاع التابع، ولا يلزم من ارتفاع التابع ارتفاع المتبوع. طيب واصل.
الخامسة زيادة صلاة ليست بنسخ، قيل تغير الوسط، قلنا وكذا زيادة العبادة. أما زيادة ركعة ونحوها فكذلك عند الشافعي ونسخ عند الحنفية. وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم ينفه، وقاضي عبد الجبار بين ما ينفع اعتداد الأصل وما لم ينفه. وقال البصري إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا وإلا فلا. فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد، وزيادة التضليل على الجلد ليس بنسخ.
هذه المسألة تسمى مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو لا؟ ومن المشهور أن الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، والجمهور يقولون الزيادة على النص ليست بنسخ. ما ثمرت هذه المسألة؟ إذا قلنا الزيادة على النص نسخ فلا بد من وجود شروط النسخ، وإذا قلنا الزيادة على النص بيان وليست بشرط فحينئذ لا يشترط وجود شروط النسخ. مثال ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ذكر فيها النية ولم تذكر؟ لم تذكر. فجاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث خبر أحد. طيب هل نقول بالزيادة على النص؟ فنقول الحديث دل على اشتراط النية وبالتالي لا يصح وضوء إلا بنية. قال الجمهور نعم هذا زيادة على النص، ويمكن أن نزيد على نص القرآن بواسطة خبر الآحاد. والحنفية يقولون لا نقبل هذا. لماذا؟ قالوا لأن هذه الآية قاطعة والحديث خبر آحاد ظني، ومن المعلوم أن الظني لا ينسخ القاطع. فإذا قلنا زيادة على النص نسخ فلا بد من وجود شروط النسخ، وإذا قلنا زيادة على النص ليست بنسخ بل هي بيان فحينئذ لا نحتاج إلى شروط النسخ. مثال آخر، قال تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل فيها ذكر تغريب؟ في الحديث: والبكر بالبكر جلد 100، ونفي عام أو تغريب عام. فقال الجمهور: الحديث زاد على ما في القرآن فنثبت الزيادة، لأن البيان يقبل أن يكون البيان من الخبر الواحد للقرآن. وقال الحنفية: هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد، وبالتالي لم يقولوا بوجوب تغريب الزاني البكر. الزيادة على النص على 3 أنواع. النوع الأول زيادة مستقلة، فهذه ليست زيادة على، ليست نسخا بالاتفاق. مثال ذلك: في أول الإسلام فرضت الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك جاءت مشروعية السنن الرواتب. ايش تقولون؟ زيادة على النص لكنها مستقلة، وبالتالي ليست بنسخ. طيب، لكن لو كانت من جنسها، لو فرضت 6 صلوات، انتم تعرفون الحنفية يقولون صلاة الوتر واجبة، فقال الجمهور: هذه زيادة مستقلة ليست بنسخ. هناك من قال: هذه اعتبرها نسخا. لماذا؟ قال: لأنها تغير الوسط، يعني عندنا 5 صلوات كانت العصر هي الوسط، صلاة الوسطى، إذا حطينا 6 معناه يتغير الوسط. كله مثل زيادة السنن الرواتب. النوع الثالث: ما إذا كانت الزيادة شرطا، مثل اشتراط الوضوء، في اشتراط النية في الوضوء. فالجمهور يقولون: هذا بيان، زيادة على النص بيان، والحنفية يقولون زيادة على النص وهي نسخ. النوع الرابع: عندنا عبادة مغايرة وعبادة مستقلة موافقة، وعندنا ما كان شرطا. الرابع: ما كان متصلا بالمزيد بحيث لا يصح المزيد إلا به. مثال ذلك: كانت الصلاة في أول الإسلام 2 ركعات، فزيدت في الحضر فجعلت 4. فالزيادة هنا هل هي من قبيل النسخ أو كما قال الحنفية، أو هي بيان كما قال الجمهور؟ وهناك من قال: إن كانت الزيادة ينفيها مفهوم الدليل الأول كانت نسخا، وأما إذا كان مفهوم الدليل الأول لا ينفي الزيادة فإنه لا يكون نسخا. القول الرابع: قاله القاضي عبد الجبار: إذا اعتد بالأصل وحده كانت الزيادة بيانا، وإذا لم يعتد بالأصل وحده حتى تضاف له الزيادة كان نسخا. قول آخر: وقال البصري أبو الحسين: إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا، يعني إذا كان فرض الركعتين يؤدي إلى إبطال الركعتين الأولتين، إذا كان زيادة الركعتين يؤدي إلى عدم الاعتداد بركعتين وحدهما كان نسخا، وإن لم يؤدي إلى إبطاله لم يكن نسخا. قال: فزيادة ركعة على ركعتين يعد من النسخ. لماذا؟ لأنهما يتغير بهما الترتيب. أما زيادة التغريب على الجلد عند أبي الحسن فإنها لا تعد نسخا. لماذا؟ لأنها غير مرتبطة بها. لو غرب ولم يجلد ثم جلدوه بعد مدة لجاز، بخلاف ما لو صلى ركعتين ثم توقف ولم يأتي بالركعتين الباقيتين إلا بعد مدة، فحينئذ لا تصح صلاته. ومذهب الجمهور القائل بأن الزيادة على النص ليست نسخا مطلقا أقوى. نعم.
قال رحمه الله: خاتمة النسخ يعرف بالتاريخ، فلو قال الراوي هذا سابق قبل، بخلاف ما لو قال هذا منسوخ، لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا نرى.
هذا الفصل في طرائق معرفة النسخ، وهناك عدد من الطرائق. الطريقة الأولى التصريح بوجود النسخ، كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. ومنه قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وفي قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وفي قوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات صدقة. فهنا تصريح بوجود النسخ. الثاني من طرائق معرفة النسخ أن يكون هناك تعارض، وأحدهما متأخر عن الآخر، فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. الثالث: إذا أخبر الصحابي بأن أحد الدليلين المتعارضين سابق للآخر فإن السابق يكون منسوخا. طريق أخير، ومن أمثلة هذا قول الراوي: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ومن أمثلة ما عرف بالتاريخ حديث: إنما الماء من الماء، حصر الاغتسال في الإنزال، ثم قال بعد ذلك، قال الراوي: ثم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الطريق الأخير: إذا قال الراوي هذا الخبر منسوخ، فحينئذ هل يقبل؟ نحكم بناء عليه بوجود النسخ. فقال طائفة: نعم، أهل الثقة وأهل المعرفة وهم أهل الرواية، فيقبل خبرهم، لأن خبرهم بالنسخ لا يمكن أن يقولوه ابتداء من عند أنفسهم، بل لا بد أن يكونوا قد أثروه. وقال طائفة: لا يقبل من الراوي إذا قال هذا منسوخ، ولا نثبت النسخ بمجرد ذلك، لأن الراوي قد يجتهد فيظن أن هذا الدليل منسوخ ولا يكون الأمر كذلك، فيكون اجتهاده غير لازم بالنسبة لنا. هذا ما يتعلق بأبواب الإجمال وباب النسخ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسخ المتواتر بالآحاد العلماء لهم أقوال كما تقدم، منهم من منع مطلقا وهو قول الجمهور، ومنهم من قيده بزمن النبوة، ومنهم من أجازه مطلقا. نحن نرى الثالث.
هل السياق في اللغة العربية كما ذكر الشافعي كان السياق في كتاب الرسالة يعتبر مبين للمجمل؟
يعني المجمل قد يأتي معه لفظ يبين المراد منه، فمن المبينات السياق والقرائن، هذه كلها تبين، قد تبين المجمل. ومن أمثلة وسائل القرية، هذا إيش؟ بيان بغيره بواسطة السياق التي كنا فيها. نعم.
وصلت يا شيخ أدهم، هل في فرق جوهري بين القول الجمهور في مسألة الأولى جواز نسخ الكتاب بالسنة، وفي مسألة الثانية عدم جواز المتواتر بالأحاد؟
نعم، أن تعرف أن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد. فإذا قلنا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ثم قلنا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، معناه أننا نقول يجوز نسخ الكتاب بالمتواتر من السنة ولا يجوز نسخ الكتاب بالآحاد من السنة. هذه مسألة وهذه مسألة، التواتر الكتاب والسنة شيء، لأن نسخ الكتاب بالسنة على نوعين، بالإجمال والتفصيل. فعندنا نسخ الكتاب بالسنة قد تكون متواترة فيجوز، وقد تكون أحادية فلا يجوز. والمتواتر لا يختص بالكتاب حتى في السنة، فالسنة المتواترة لا يجوز نسخها عند الجمهور بخبر الواحد، فاحتاج إلى الفصل بين المسألتين.
نعم. أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها، هذا على خلاف مذهب الأشاعرة.
نعم. هذه المسألة في إيش؟
قال إن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها.
أي مسألة؟
واقع المسألة الأولى النسخ واقع.
الفصل إيش؟
الأول
بالنسبة الباب الخامس.
لنا
أن حكمه إن، هذا إيش معنى أنه لا يرتضيه على تقين، يعني على تقدير أن يكون الحكم تابعا للمصالح فيتغير الحكم بتغير المصالح، وإلا أي فإذا كان الحكم لا يتبع المصالح كما نقول فلله أن يفعل ما يشاء ومن ذلك النسخ. فهو أتى بهذا على جميع الأقوال، قل لنا إن كان حكمه يتبع المصلحة فالمصلحة تتغير فيتغير الحكم بتغير المصلحة كما يقول المعتزلة، وإن قلنا الأحكام لا تبنى على المصالح فلله أن يفعل ما يشاء ومما يفعله تغيير الحكم بالنسخ. واضح؟ نعم.
فيما يتعلق بالبين مثل أن يكون قول من الله والرسول، إذا قال فإن اختلف فالقول، اختلف القول والفعل.
نعم.
من اختلف بالقول، لماذا قدم القول الشيخ؟ هل المراد أن الأفعال الرسول خاصة؟
قال لأنه يدل بنفسه، القول دل بنفسه، والفعل لا يدل بنفسه إنما يدل بالدليل الدال على حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن شيخ مثلا هل يمكن أن يقال هنا احتمال خصوصية من فعل؟
نعم، هذا دليل آخر الذي تذكر احتمال أن يكون الفعل خاصة، هذا دليل آخر على تقديم القول على الفعل.
أخنا شيخ هنا الله يحفظك، وإن اختلف في القول يعني هل يمكن أن يأتي أو أحد يقول واختار المؤلف هذا الكلام اتباعا لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ، أم لماذا قرأت؟
لا، هو يقول لأنه يدل بنفسه، لأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فلا يدل بنفسه فكان أقوى. نعم. كنسخ المحصن، المحصن عقوبته ما هي؟ الرجم. فيقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص منه الزاني المحصن فيرجم. لكن في الآية الأخرى واللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا علينا 4 من رجالكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. هذا الحكم في حق المحصن نسخ بواسطة حديث الثيب بالثيب الرجم والجلد. هو الآن يريد من باب التقسيم، يعني كون المثال لم يصح عندك لا يصح أن تعترض عليه، لأنه هو الآن يريد أن يفسر بس. خلت تأمله شوي. نعم، تبون نقف راح تجهز للصلاة. نعم، هات يرفعوا يدينهم 3 خليهم يسألوا. تفضل.
راجع في مسألة نسخ الرجم المحصن، هل يرجم ويجلد أو يرجم فقط؟
دي مسألة فقهية، ما ندخلها الحين في البحث الأصولي، لا تخلط بين البحث الفقهي والبحث الأصولي.
نعم شيء. نسخ بلا حكم، يعني هل يتصور
لا، هم عند العلماء قالوا النسخ ينقسم إلى نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. قلنا كلمة النسخ إلى غير بدل تحتمل معنيين، النسخ رفع الفعل بدون إثبات فعل آخر هذا جائز، والثاني رفع حكم بدون وجود حكم آخر نقول هذا لا يصح، لا بد إذا ارتفع الحكم من أن يخلفه حكم آخر، فلا بد من التفصيل. نعم شيء.
بالنسبة للما استدل به المؤلف ما نسخت إلى وبقي
ما استدل المؤلف ويمثل هذا مثال عندك. على كل أهم شيء عندنا فهم المسألة، فهم المسألة بوجود هذا المثال، كون المثال صح أو لم يصح هذا ما يؤثر، لأن يعني نحن نريد بالمثال الفهم، ما نقرر ليس دليلا، هذا مثال. أسأل الله جل وعلا